بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله لو أن موسى وعيسى حياني لما حل لهما إلا أن يتبعاني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فما زال الإمام يتكلم عن الأدلة التي تدل على وجوب التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة في الباب. الصحيح منها يعني في الصحيحين وفي غيرهما أكثر ربما مما ذكرها هنا، ويذكر بعض الأحاديث مضمونها يكون صحيحا ولكن اللفظ يكون ما فيه. فقوله إن الله يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها يدل عليها مثل حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري: مثلي ومثلكم كمثل رجل ابتنى دارا ثم أرسل رسولا فقال: يا أيها الناس ادخلوا فكلوا، فمن أطاع الرسول دخل الدار، فالدار الجنة وأنا الرسول. الحديث بمعناه. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. أما هذا اللفظ فلا أظنه يصح. وقوله لو أن موسى وعيسى حيان، ما أعرف لفظ عيسى. الذي أعرفه لفظ حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لعمر لما قرأ التوراة: أم تهويكم فيها ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والمعنى صحيح، فإن الله قد أخذ ميثاق النبيين أنه إذا بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منهم النصرة والإيمان وغير ذلك. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه.
قال: وخرج صلى الله عليه وآله وسلم وهم يتنازعون في القدر، فقال: أفبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم.
هذا الحديث الذي اختلف الناس فيه من حيث التنازع هل كان في القدر أم كان في القرآن، ففي مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما أن التنازع كان في القرآن، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه كأنما فقع فيه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأيضا قد جاء خارج الصحيح أنه في القدر، ولا يمنع أن يكون قد وقع التنازع في القرآن في آيات متشابهات مما يدخل في مسائل القدر. لا يمنع أن يكون التنازع وقع في القرآن وكان واقعا في مسائل القدر. وقد وقع هذا إشكالات هناك ورفعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم في قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره اليسرى، ذكر أن الإنسان لا يعمل بعمل أهل الجنة، وأن من كان من أهل الجنة يسره الله لعمل أهل الجنة. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، أقد فرغ من العمل؟ قال: نعم. أقد فرغ من الكتاب؟ قال: نعم. قالوا: ففيما نعمل؟ قال: أعمل فكل ميسر لما خلق له. فلا مانع أن يكون قد وقع التنازع في القرآن في آيات القدر، هذا الجمع بين الحديثين.
قال: وخرج صلى الله عليه وآله وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم.
ولذلك كثير من السلف يعني ينهون عن مسألة التناظر والمناظرة إلا لمن أراد الحق والبصيرة. أما مسألة المناظرة وكل يأتي بآية وكل يأتي بحديث إن لم يكن مراده الحق، تؤدي إلى شيء من الزيغ والانحراف وشيء من رد الحق. لكن الإنسان إذا كان يريد الحق يعلم أولا أن الله عز وجل أنزل الكتاب وليس فيه ما يشكل على الأمة جميعا، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يكون هذا عنده مقرر. ثم بعد ذلك ينظر إذا أشكل عليه شيء فهو منه ليس من القرآن. إذا أشكل عليه شيء فهو منه ليس من القرآن إذا ظهر عنده تعارض بين آيتين. فالتعارض عنده ليس في القرآن، لأن الله عز وجل هو أعلم بمراده، والله عز وجل أنزل القرآن للذكر وأنزل القرآن للتدبر والتعقل والتفهم، وهكذا أعلم بما يلزم على هذه الآيات وعلى هذه الأحاديث. فمثلا قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، عند المعطلة يظنون أن هذه الآية تتعارض مع قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فلما ظنوا التعارض ذهبوا ينفون الاستواء ويثبتون المعية الذاتية وأن الله متحد مخلوقاته أو مختلط بهم، فوقعوا في الضلال البعيد بل في الكفر السحيق. بينما أهل السنة والجماعة هم أنعم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا تعارض، الله عز وجل جمع بين المعية وجمع بين العلو في آية واحدة، إذن كيف يكون هناك تعارض؟ يقول الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر الاستواء في نفس الآية وذكر المعية في نفس الآية، إذن هو معنا وهو على عرش، وأمثلته سيأتي إن شاء الله في بابها في باب العلو.
قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل.
هذا الحديث جاء حسن بمعناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. وعلى هذا المعنى يدل قول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وبعضها قد تكون آثار فيسوقها مساق الأحاديث المرفوعة، وهذا هو الغالب في كتاب الإبانة وفي غيرها من الكتب.
قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم المراء في القرآن كفر.
الحديث صحيح، هو الصحيح المسند الشيخ مبر رحمه الله تعالى، وله طرق كما بيناها أيضا في شرحنا على السنة البرهاري. ومعنى المراء هنا الجدال في القرآن الذي يؤدي إلى رد القرآن، أما الجدال لتبيين القرآن أو لرد الباطل فالجدال أنواع، منه ما يكون واجبا وجادلهم بالتي هي أحسن، جدال يكون لإظهار الحق، إذا لم تجادل بالحق ضاع الحق وتبين الحق، وقد يكون محرما وهو الجدال الذي يؤدي إلى نصرة البدعة، وقد يكون مستحبا وهو جدال يكون فيه يعني بيان للحق في مسائل لو ترك الأمر ما ضر ذلك المجادل، وقد يكون مكروها وهو الذي يؤدي إلى الشحنة والتباغض ونحو ذلك، فقد يكون مباحا فتجري عليه الأحكام الخمسة. الجدال والمراء تجري عليه الأحكام الخمسة، والمراد به هنا المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن الجدال الذي يؤدي إلى رد آيات القرآن ويؤدي إلى ضرب القرآن بعضه ببعض. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال يا رسول الله، عمر جاءه ويجر رجل قال يا رسول الله قرأها علي هذا سورة الفرقان على غير ما قرأتنيها، فقال اقرأ فقرأها، فقال هكذا أنزلت، ثم قرأها عمر فقال هكذا أنزلت، قال أبي بن كعب في رواية قال فوقع في نفسي ما لم يقع في الجاهلية، أي من الشك، لأنه كيف هكذا أنزلت وهكذا أنزلت. قال فضرب رسول الله في صدري وقال أعلم أبي، قال وردت وجدت برده على صدري، أو معنى الحديث أي أن الله أنزل القرآن على سبع على حرف، فقلت اللهم زد فاستزدته، فقال على حرفين فاستزدته، فقال على إلى أن قال على سبع، قال فنزع الله ما فيه. شاهد أن المراء قد يؤدي إلى ضرب آية بآية وضرب آية بحديث وكذا إلا لمن يريد الحق، فلا يتبين الحق إلا بمجادلة، مجادلة بالتي هي أحسن. أما المراء هنا المنهي عنه هو رد القرآن، رد السنة، الاتيان بالشبهات لغير ذلك.
قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن،
أي لا تتقربون بشيء إلى الله عز وجل من الذكر مثل القرآن، فالقرآن هو أفضل الذكر، إلا أنه هناك أذكار في أوقاتها قد يكون قد يتعين الاتيان بها أحسن من الاتيان بقراءة القرآن، مع أن القرآن في أي وقت حسن، لكن لو كنت بعد العصر وأتيت بأذكار المساء، بعد الفجر وأتيت بأذكار الصباح، أو بعد الصلاة أتيت بأذكار الصلاة ثم جئت إلى القرآن، أمر طيب. فالشاهد من الحديث أن القرآن كلام الله ووحي وتنزيل غير مخلوق، هو موقوف على الذي يعرفه أنه موقوف على جندب أظن.
قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي.
حديث جابر وهو محتج به وصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من يأويني حتى أبلغ كلام ربي، فيه إثبات كلام الله سبحانه وتعالى.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم لجابر رضي الله عنه: أعلمت أن الله أحيى أباك فكلمه كفاحة.
فيه إثبات صفة الكلام، وفيه فضيلة لوالد جابر وهو أفضل من جابر، عبد الله بن حرام أفضل من جابر بن عبد الله رضي الله عنه، مع أن جابر أعلم وقد عاش دهرا، حتى أن الله نفع بعلمه، إلا أن ذاك أحياه الله وكلمه كفاحا، يعني كلمه بغير ترجمان، فقال أطلب، قال: يا رب تعيدني حتى أقاتل في سبيلك، قال: إني إذا قضيت قضاء لا يرد، وإنه أخبرهم أنه لا يعود فيها. فقال: فلما رأوا أنهم لن يعودوا قالوا: يا رب بلغ عنا رب نبيك أن قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عليك. فأخبر الله أنه رضي عنهم وأنهم رضوا عنه وأن الله كلمه، وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل.
قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم،
الحديث الصحيح، الحديث الصحيح هذا أنه مسلم.
قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم.
الحديث الصحيح غير هذه الزيادة في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: بعد رب الأعمال فتنا فقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بعضهم يضيف قليل، وليس في الحديث قليل، وإنما يبيع دينه بعرض من الدنيا، فيصبح مثلا كما تلاحظ الآن يا أخوة، بعضهم ربما يكون سنيا ففجأة يخرج مع الروافض يناصرهم ويؤازرهم ويجالسهم، وربما يفرح بنصرهم وغير ذلك مما يقع منه الناس. وهنا يقول: إلا من أحياه الله بالعلم. لا ليست كأنها زيادة شاذة أو منكرة، لم تكن، ولكن المعنى صحيح أن الذي يحييه الله بالعلم يسلم من الفتن.
قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
الحديث حجة في خلافة أبي بكر وعمر وفي فضيلتهما، وهو حديث ثابت عند الترمذي وغيره، وهو حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من دلائل نبوته يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. اقتدوا بأبي بكر وهو عبد الله بن عثمان بن قحافة بن أبي قحافة، وعمر وهو بن الخطاب، وهما الخلفاء. وقد جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. فهناك عدة روايات تدل على يعني على أن أبا بكر وعمر سيكونون خلفاء لنبي الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليست نصا بحيث أن يعني فهم الصحابة من هذا النص أن الخلافة في أبي بكر، وإلا لو كان نصا صريحا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه ما طلبها. سعد بن عبادة تعرفون أنه من أفاضل الأنصار، ومع ذلك طلبها، ولكن جاء عمر رضي الله عنه فقال لأبي بكر: الناس يتنازعون، وأخذه إلى السقيفة. فلما كان عند السقيفة قال لبعض الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر: لا والله، أيكم يرضى أن يتقدم أبو بكر؟ فقال: لا أينا. فأطلق يده لبيعته، ولذلك يقول كانت فلتة. وبعض الرافضة يقولون عمر يعترف أنها فلتة وأنها كذا، هو يريد كانت فلتة أي أنه أطلق يده في بيعته فتدافع الناس إلى ذلك، لم تكن بسابق إعداد مثلا بحيث يقول هيا نبايع وذاك يقول لا كذا، وإنما قال نبايع أبو بكر، فكل الناس قالوا نبايع أبو بكر. فقالوا: يا عمر قتلت سعد بن عبادة؟ قال: قتله الله، قتله الله. يعني كناية على أن سعد بن عبادة كان يتطلع للخلافة. في الشاهد أن لو كان النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر لما نزع سعد بن عبادة رضي الله عنه، لكن كانوا يظنون أن الخلافة تصلح في الأنصار، فقال أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فأنتم المؤمنون ونحن الصادقون.
قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا بالرأي وتركوا السنن.
الحديث لا يثبت لكن معنى ذلك أن الباطل يقع إذا تكلم في العلم من ليس من أهله، فهذا العلم ما زال مستقيما وما زال السلف ينشرونه ويأخذونه بأسانيده ولم تكن ثمة فتن حتى جاء المأمون وترجم كتب الصابئة من الهنود ومن غيرهم من النصارى، فدخل كثير من الناس في الشبه وإذا بها تظهر البدع كالجهمية والمعتزلة ويظهر غيرها من البدع. فالشاهد أن الباطل يقع بسبب المولدين الذين لا يحسنون اللغة، لا يحسنون اللغة فلا يفهمون كلام الله ولا يفهمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تختلط عندهم بعض الشبه فيريدونها على أنها علوم وعلى أنها فنون، وفيه ذم الرأي، والرأي منه المذموم وهو أغلبه إذا أطلب، إذا قيل فلان رأي وفلان من الرأيين فالمراد به على الذم. وأما إذا قيل بالرأي المحمود فالرأي المحمود ثابت، قال ابن مسعود وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، فهو عند الله حسنا يعني ما رآه المسلمون أي بأدلته الثابتة من الكتاب والسنة استنبطوه من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عند الله حسن. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة، مسألة الرأي الحسن والرأي المذموم.
قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
الحديث متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي رواية للبخاري حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا برأيهم، هنا فأفتوا بغير علم وهو الرأي المذموم، فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. وقد ذكر البخاري هذه الرواية في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه، قال فأفتوا بغير علم أي لم يفتوا بالدليل، فعدم الافتاء بالدليل سبب للضلال، فضلوا أي في أنفسهم وأضلوا أي ضلوا غيرهم. وفيه أن الله عز وجل لا ينزع العلم انتزاعا بحيث أن الإنسان يكون عالم فجأة يكون جاهل، ولكن يكون عالم على الطريق الصحيح فيقبضه الله إذا علم منه الخير وتوفاه الله على الإخلاص وعلى العمل، فإذا مات العالم لم يوجد عالم غيره. ولهذا كان شيخنا المقبول رحمه الله تعالى يقول إذا مات المهندس أتينا المهندسين، إذا مات طيار يأتي الطيار، إذا مات رئيس يأتي برئيس، لكن إذا مات العالم من أين يأتي العالم؟ لذلك يروى أيضا عن كعب أنه قال موت العلماء ثلمة لا تسد، نجم طمس ثلمة لا تسد، خلاص خرب. انظر لما مات الشيخ بن باز كان جاثم على فتن، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ مقبل، مثل هؤلاء الأئمة الأربعة كانوا جاثمين على فتن، حتى تنظيم القاعدة وهذه التناظيم كانت في عهدهم مقهورة مقهورة، لأن هؤلاء أئمة اتفق الناس على جلالتهم، حتى أهل البدع ربما تجدهم ينتحلون ابن باز، تكفيري ينتحل ابن باز، خارجي ينتحل ابن باز، أو ينتحل الشيخ مقبل، أو ربما ينتحل الألباني، كانوا ينتحلونهم لجلالتهم وعظيم قدرهم ومنزلتهم. ولذلك كم من الفتاوى التي أخرجوها للجزائريين، الشيخ بن باز يقول، الشيخ ابن عثيمين يقول، الشيخ الألباني يقول، وفي الأخير يأتي العلماء يوضحون أن الفتاوى لم تكن على هذا المقصد الذي أشعه الخوارج. فموت العالم مهما كان نجم طمس ثم لا تسد، وإن بقي علماء لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله ظاهرون. لا، نحن نعلم أنه سيبقى العلماء الذين يجدد الله بهم الدين ويحفظ بهم الملة، لكن مهما كان إذا مات هذا العالم مات علم كثير، ضاع علم كثير معه. قالوا في رسالة سفيان بن عيينة من كان يبكي علما ورعا فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيانا إلى قبره والعلم مكسوه إن أكفانا. يا أخي رب مسألة الآن يعني تحتاج أن تؤلف فيها مؤلف حتى يقبل منك بعض القول، مؤلف وتأتي بأقوال الأئمة ابن باز وابن عثيمين وقبلهم ابن تيمية وقبلهم من التابعين وقبلهم من الصحابة وقبل ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن آيات الله عز وجل، ويا الله يقبلون منك ويقول من هذا، بينما أولئك يأتي ويقول حرام، هذا لا يجوز. الناس لثقتهم بهم ولجلالتهم في منزلتهم ما عاد يسألونهم عن الأدلة لعلمهم أنهم قد بلغوا شأوا عظيما في الاحتجاج وفي الدليل. فهذا هو، إذا مات العالم وقع ضرر على الأمة، وقع ضرر على المسلمين، انفتح شر عظيم. فلهذا ينبغي لنا أن نقبل على العلم والعمل، والحمد لله رب العالمين.